أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن شبهة الحكمية تارة يكون منشأها الشبهة المفهومية، وأخرى يكون منشأها عدم الدليل أو تعارض الدليلين أو إجمال النص. وأما إذا كانت الشبهة الحكمية منشأها الشبهة المفهومية، فقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن الاستصحاب لا يجري لا في الحكم ولا في الموضوع، كما إذا فرزنا أن نشك في أن لفظ المغرب هل هو موضوع لاستتار القرص فقط أو أنه موضوع لمعنى أوسع منه، أي للذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. فالمعنى الموضوع لمردد بين الساعة والزيق، ولا ندري أن المعنى الموضوع لمتسع أو مضيق، ولا ندري بذلك. ففي مثل ذلك قد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن الاستصحاب لا يجري بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. شككنا في بقاء وجوب السوء أو بقاء وجوب صلاة العصر، فلا يجري هذا الاستصحاب من جهة أن الشك في الحكم إذا كان من جهة الشك في الموضوع فلا يجري الاستصحاب، لأن المعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الموضوع محرزا، يعني أن المكلف يعلم ببقاء الموضوع، الموضوع المأخوذ في القضية المتيقنة فهو باق في القضية المشكوكة، ولهذا يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا، ومع الشك في هذا الاتحاد فلا يجري استصحاب الحكم. فإذا استصحاب بقاء وجوب الثوب بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية لا يجري، وكذا استصحاب بقاء وجوب الصلاة. أما استصحاب الموضوع فلا شك لنا في الموضوع، فإن استتار القرص قد تحقق ولا نشك فيه، وذهاب الحمرة المشرقية لم تذهب عن قمة الرأس بالوجدان، فإذا لا شك في الموضوع حتى يجري الاستصحاب، والشك إنما هو في الوضع فقط، أن لفظ المغرب موضوع لاستتار القرص أو لذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. فإذا الشك إنما هو في وضع اللفظ، وأما في موضوع الحكم فلا شك، فإن الاستتار قد تحقق وجدانا وزعار الحمرة المشرقية لم يتحقق وجدانا، فلهذا أن الاستصحاب لا يجري لا في الحكم ولا في الموضوع ولا في الموضوع، ولكن ذكرنا أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه غير تام، فإن هنا مسألتين: الأولى مسألة تعيين معنى الموضوع عندي لللفظ، وأن اللفظ موضوع لمعنى زيق أو لمعنى وسيع، لا ندري أن اللفظ موضوع لمعنى عام أو معنى خاص، لا ندري أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل أو موضوع للجامع بينه وبين المنقذي. وفي تعيين المعنى الموضوع للمرجع هو إعمال إحدى علائم الوضع من التبادر أو عدم صحة السلب أو الاضطراد، بإعمال إحدى هذه العلائم يعين موضوع له اللفظ، يعين الوضع كأن اللفظ موضوع لمعنى خاص أو لمعنى عام. المسألة الثانية موضوع الحكم المأخوذ في لسان الدليل، موضوع الحكم الشرعي المأخوذ في لسان الدليل، كما إذا ورد في الدليل: الماء المتغير بأحد أوصاف النجس نجس، فإن عنوان المتغير وهو عنوان المشتق مأخوذ في موضوع الحكم وهو النجاسة، وتعيين موضوع الحكم سعة وزيقا إنما هو بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، فإن هذه المناسبة تعين الموضوع الحكم، وأن موضوع الحكم خاص أو عام. فإذا فرزنا أن المشتق موضوع لغة للذات المتلبسة بالمبدأ بالفعل، موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل، فالمشتق مأخوذ في موضوع الحكم في هذه الروايات، في هذه القضية: الماء المتغير بأحد أوصاف النجس نجس. ولكن شككنا أن عنوان التغير هل هو حيثية تعليلية أو حيثية تقليدية، نشك في ذلك. وتعيين أنه حيثية تقليدية أي جزء الموضوع أو حيثية تعليلية خارج عن الموضوع، تعيين ذلك إنما هو بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، فمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن الموضوع النجاسة الطبيعي الماء، وعن وعن التغير حيثية تعليلية وليس بحيثية تقليدية، فإذا يختلف موضوع الحكم عن موضوع للفظ وزعا، فإن لفظ المشتق وزعا موضوع لخصوص المتلبس، ولكن موضوع الحكم الطبيعي مناصبة الحكم والموضوع يعين أن موضوع الحكم هو طبيعي المايا. وعنوان تغير حيثية تعليلية، فإذا شككنا بعد زوال تغير في بقاء النجاسة فلا مانع من استصحاب بقائها، فإن قضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوك فيها موضوعا ومحمولا، فإن الموضوع في كلتا القضيتين هو طبيعي المايا والمحمول هو النجاسة. قاية الأمر أنها متيقنة في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوك فيها مشكوكة، أن النجاسة باقية بعد زوال تغير أو لا، فلا مانع من الاستصحاب. وفي كلام سيد الأستاذ قدس الله نفسه خلط بين الموضوعين، موضوع للفظ وزعان وموضوع الحكم في لسان الدليل، فإن تعيين المعنى الموضوع له بالرجوع إلى إحدى علائم الوزع، وأما تعيين موضوع الحكم في لسان الدليل بالمناسبات الارتكازية وبالقرائن الحالية والمقامية وبمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، لذا يختلف موضوع الحكم في لسان الدليل من هذه الناحية عن موضوع له اللفظ وزعا. وكلام السيد الأستاذ قدس مبني على الخلط بين الموضوعين، وعلى حذف في المقام إذا شككنا أن السقي بالسماء هل هو موضوع للسقي بنحو المباشير بحيث قيد المباشر مأخوذ في المعنى الموضوع لا، أو لم يكن مأخوذا في المعنى الموضوع لا، فلا ندري أن السقي بالسماء هل هو موضوع لمعنى خاص وهو السقي بالسماء بنحو المباشر، أو لمعنى عام وهو سقي بالسماء عام من أن يكون بنحو المباشر أو بالواسطة كالسقي بالأنهار أو بالسدود أو بالبحار أو ما شاكل ذلك ففي مثل ذلك إذا كان السقي بالسماء مأخوذا في موضوع الحكم وهو عشر، فإن العشر مأخوذ في موضوعه، السقي بالسماء مأخوذ في موضوع العشر، فَإِذَا سَقَذَّلْهُ بِالسَّمَا فَتِيهِ الْغُشْرَ فَعَنْدَئِذٍ لَوْ شَكَكْنَا فِيَنَّ عِنْوَانَ الْمُبَشِرِ هَلْ هُوَ حَيْثِيَةٌ تَقْيِدِيَةٌ أَوْ أَنَّهُ حَيْثِيَةٌ تَعْدِيلِيَةٌ فمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية إذا عينت أن هذا العنوان حيثية تعليلية فإذا لا ينتفي الموضوع بانتفائه بانتفاء هذا العنوان وبعد زواله إذا شككنا في بقاء الغشر فلا مانع من الاستصحاب فلا مانع من الاستصحاب فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن الاستصحاب لا يجري لا في الحكم ولا في الموضوع وهو مبني على الخلط بين الموضوعين بين موضوع له لفظ وزعان وبين موضوع الحكم في لسان الدليل في لسان الدليل هذا إذا كانت منشأ شبهة الحكم الشبهة المفهومية فإذا كانت الشبهة المفهومية فعلى مسلك سيد الأستاذ الاستصحاب لا يجري وبقطع نظر عن ذلك فالاستصحاب الشبهة الحكمية لا يجري مطلقا أما على مسلك سيد الأستاذ قدس الله نفسه فقد ذكر أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية سواء كان من شيشك الشبهة المفهومية أو من شيشك إجمال النص أو عدم النص أو تعارض النصين على جميع التقادير الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية من أجل المعارضة فإن استصحاب بقاء الحكم معارض باستصحاب عدم سعة الجهل فيسقط من جهة المعارضة وبنينا على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لكن لا من جهة المعارضة بل ذكرنا أنه في نفسه لا يجري وتفصيل هذا الكلام في الاستصحاب في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية تفصيله قد مضى في باب الاستصحاب فالنتيجة أن الشبهة الحكمية سواء كان منشأها الشبهة المفهومية أو غيرها فالاستصحاب الحكمي لا يجري فيها لا لأجل المعارضة كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه بل في نفسه ثم بعد ذلك ذكر الناطق قدس الله نفسه لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى سقي بالدلو لا يحتاج إلى السقي بالدلو ولكن مع ذلك سقي بها من غير تأثير في زيادة الثمر فالظاهر وجوب نصف العشرة وجوب العشرة فالظاهر وجوب العشرة وكذلك الأمر بالعكس والوجه في ذلك واضح فإن الروايات التي تدل على أن الزارع إذا سقى بالدلو ففيه نصف العشر وإذا سقى بالسماء ففيه العشر الظاهر هو السقي المؤثر الساق إذا كان مؤثرا في الثمرة أو زيادة الثمرة فإنه منشأ للحكم منشأ لثبوت العشر أو نصف العشر أما إذا لم يكن سقي بحاجة إلى الدلو إلى السقي بالدلو ومع ذلك سقي بها من غير تأثير فلا أثر له فالظاهر وجوب عشر لا وجوب نصف العشر وجوب العشر لا وجوب نصف العشر ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه الأمتار العادية في طول السنة لا تخرج السقي بالدلو عن اسمه الأمتار العادية لا تخرج زرع المسقي بالدلو عن حكمه نتكلم فيه إن شاء الله.